هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان. الأذان هو الإعلام، الأذان هو الإعلام، لكن هنا أمر، هل المراد به الإعلام بدخول وقت الصلاة أم الإعلام بالصلاة نفسها؟ هل الإعلام بدخول وقت الصلاة، أنني أؤذن في وقت الظهر لأن صلاة الظهر دخل وقتها فيصلي من شاء، أو الإعلام بأنني سأصلي فلو أجلت الأذان شيئا من الوقت كما يفعل مثلا في السعودية الآن صلاة العشاء في رمضان يوم 30 من شعبان يؤذن لها الساعة 7:30، يوم 1 رمضان يؤذن لها الساعة 8، فهل الأذان إعلام بدخول الوقت أم الإعلام بأننا سنصلي أو كلاهما معا؟ الأذان في الأصل الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة، ولا يمنع إذا تخلفنا عن بداية الوقت أن نعلم ولو بعد دخول الوقت. والشاهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مسافرا فنام مع أصحابه فقال لبلال: اكلأ لنا الليل يا بلال، يعني احرس لنا الليل وإذا طلع الفجر أيقظنا. فكلأ بلال بعض الليل ثم نام، فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس. فاستيقظ فلان وفلان ثم عمر فنادى: الصلاة الصلاة يا رسول الله. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام، قال لبلال: ألم أقل لك اكلأ لنا الليل يا بلال؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. سبحان الله، تعلموا التوحيد. من الذي جعلك تنام يا رسول الله؟ والله. من الذي أخذ بنفسك؟ الله. الذي أخذ بنفسك والذي أخذ بنفسي، فأنا لا أملك أمر نفسي. قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. ثم أمر النبي بلالا أن ينادي بالصلاة، يؤذن وقد خرج الوقت بعد طلوع الشمس. فإذا الأذان في الأصل الإعلام بدخول وقت الصلاة، لكن لا يمنع إذا خرج وقتها أن نؤذن كإعلام للصلاة نفسها، كما يقال مثلا الصلاة جامعة لصلاة الكسوف أو نحو ذلك. بدء الأذان، بدء الأذان كله سائغ. قال وقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فإذا ناديتم، النداء كيف يكون؟ مجملة الآية. فهنا يلزم لتفسير القرآن أن نفسره بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا. إلى وإذا ناديتم إلى الصلاة، كيف النداء إلى الصلاة؟ بالأذان. كيف الأذان؟ لا سبيل إليه إلى تعلمه إلا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالجماعة التي سمت نفسها كذبا وزورا جماعة القرآنيين، وليسوا بقرآنيين أبدا. لو كانوا قرآنيين لم تسألوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم تسألوا إن تطيعوه تهتدوا. فهم كذبة. فلا سبيل إلى تعلم الأذان، ولا إلى تعلم الصلاة، ولا إلى تعلم الزكاة، ولا إلى تعلم الحج إلا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فلها نداء لكن صفته بيانتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن أنس قال ذكروا النار والناقوس، ذكروا النار والناقوس. لماذا ذكروا النار والناقوس؟ هنا إجمال، فحتى تفهم الحديث فهما جيدا يلزمك أن تجمع طرق الحديث ومتون الحديث، أن تجمع طرق الحديث ومتون الحديث، تجتمع أمامك تعرف ملابسات الحديث وأسباب وروده والغامض في موطن قد يظهر في موطن آخر. فمن وسائل الرسوخ في العلم أن تجمع طرق الأحاديث ومتون الأحاديث فتعرف ملابسات الحديث، تعرف اللفظة الشاذة من اللفظة الثابتة، ومن الذي شذ باللفظة، من الراوي الذي تعودنا منه الشذوذ بالألفاظ. فذا باب لمن أراد أن يرسخ في العلم، يجمع طرق الأحاديث ومتون الأحاديث حتى يفهم ملابسات الحديث، ومن ثم يصدر حكما بناء على علم. فمثلا في الحديث، في حديث مختصر عند البخاري على سبيل المثال، أن النبي صلى الراوي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربع، وبذي الحليفة ركعتين، ورأيتهم يصرخون بهما جميعا. كذا جاء الحديث. ما معنى ورأيتهم يصرخون بهما جميعا؟ ما معنى هذا؟ هذا القدر من الحديث مهما بذلت من تفكير لن تفهم، لن تفهم إلا إذا جمعت طرق هذا الحديث. صلى النبي بذي الحليفة ركعتين وبالمدينة أربع، ورأيتهم الصحابي يقول رأيتهم، رأيت أصحاب النبي يصرخون بهما أي بالحج والعمرة مقترنين، لبيك عمرة حجة في عمرة وعمرة في حجة، فيصرخون بهم بماذا؟ بالحج والعمرة عند ذي الحليفة. مفهوم؟ فلن تستطيع أن تكتشف المراد إلا بأن تجمع طرق الأحاديث. فهذا عمل جليل عظيم قل من يقوم به. غاية ما يفعله البعض أنهم يقرؤون الحديث عن رسول الله من إحدى الطرق، ولا يكاد أحدهم يهتم أنني أجمع الحديث والمتون والرواة وأنظر الراوي الذي يشذ باللفظ واللفظ الراوي الذي معلوم عنه التثبت وأبني على الثابت الصحيح. قد يأتي شخص يقول مثلا ويأتي بالحديث بعد فقراته نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل، يا أخي اجمع الطرق سيتبين لك إلا أن يمات طبخا في بعض الألفاظ، فجمع الطرق يبين لك اللفظة التي شذت أو اللفظة التي اختصرت أو اللفظة التي حذفت. كما سبق أيضا إذا جئت لشخص مثلا يحلق شاربه يقول تسأله لماذا حلقت شاربك، قال إن النبي قال الفطرة خمس وذكر منها حلق الشارب. جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث، جمعت الطرق في 20 مصدر، فالألفاظ كلها وقص الشارب، قص الشارب، شذ راو بلفظتين، لفظة قال أخذ الشارب ومرة قال قص حلق الشارب، وأطبق العلماء على وصفه بشذوذ في هذه اللفظة، فلن تستطيع أن تكتشف العلة إلا إذا جمعت طرق الحديث. فلزاما أن تجمع طرق الحديث. هنا ذكروا النار والناقوس، لماذا ذكروا النار والناقوس؟ هم قالوا نريد أن نجمع الناس للصلاة، نريد أن نجمع الناس للصلاة، فكيف نجمعهم للصلاة؟ سؤال طرح، فقال البعض نشعل نارا حتى يراها الناس فيأتوا إلى الصلاة كما يفعل المجوس، قال آخرون لا نجيب جرس كالنصارى نخبط به حتى يأتي الناس إلى الصلاة. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة أيضا مجمل. كيف أمر؟ رؤيا منامية جاءت لعبد الله بن زيد فذهب إلى الرسول يقصها عليه، فأمره النبي أن أمر النبي بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. فهنا اختصار مفصل في روايات أخرى، وهكذا كما لا أخفى عليكم إذا نتناولنا مثلا قصة نبي من الأنبياء يلزمني أن أجمع القصة من كل القرآن، فقصة موسى عليه السلام تأتي مجملة في موطن مفصلة في مواطن أخرى متعددة، حتى أربط بينها أجمع الواردة في القصة وأبدأ في التفسير حينئذ بعد إبعاد الضعيف وإثبات الصحيح، أبدأ في الجمع بين الصحيح، وهكذا تسير الأمور. فيجب أولا، وهذا من مناهج الرسوخ في العلم، مناهج الرسوخ في العلم لابد أن يحرص عليها فريق حتى يحفظ هذا العلم من الضياع، تجمع المادة الحديثية رسول الله عليه الصلاة والسلام، تجمع طرق الحديث الواحد، ينظر في الصحيح وفي الضعيف منها، يزيف أو يبعد الضعيف ويبدأ الصحيح أمامنا. إذا تأكدنا من الثبوت بدأ الفقهاء في عملهم، بدأ الفقهاء في عملهم. فيجب أن يقف الفقهاء مكتوفي الأيدي إلى أن تأتيهم المادة العلمية الصحيحة من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيبدأ عملهم في الجمع بين هذه الأحاديث، هذا مطلق، هذا مقيد، هذا مقدم، هذا متأخر، هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا يفيد الاستحباب، هذا يفيد الوجوب، هذا صارف، هذا مكروه، يبدأ عملهم وتبدأ حركتهم بعد مجيء المادة العلمية إليهم. فمهمة أهل الحديث تقديم المادة العلمية الثابتة عن رسول الله وتحرير الألفاظ بدقة فيها، وهنا يبدأ الفقهاء عملهم ويبدأ الفقهاء حركتهم الفقهية التي من الله عليهم بها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد يكون المحدث فقيها في نفس الوقت، أعود قائلا قوله قول أنس فأمر بلال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة أمر بلال أن يشفع الأذان يكون مثنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأن يوتر الإقامة قول الصحابي فأمر من الآمر هل النبي هو الآمر أم غير النبي هو الآمر فجمهور المحدثين على أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أن الآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كتقعيد لكن قلة من العلماء يستثنون الصحابي الصغير إذا قال أمرنا فقد يكون الأمر له عمر أو أبو بكر أو أي صحابي أو أمير من الأمراء لكن التقييد أن قول الصحابي أمرنا الأمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام أقف وقفة أيضا أصولية عند هذا الباب أمر بلال أحمد لفظة أمر إنها قد تختلف بعض المسائل بناء على القواعد التي اختلف فيها أسوق مثالا ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة العمدة في ذلك حديثان الحديث الأول أمرنا بوضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة قاله سهل بن سعد الساعدي والثاني حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة حديثان حديث سهل وحديث وائل ابن حجر أنا سأتحدث إن شاء الله كنائب أو عفوا أستنيب نفسي على فرض جدلا نيابة عن القائلين بعدم وضع اليد اليمنى على اليسرى فالسؤال الموجه لماذا إذن يا مالكية أو يا غير المالكية رأيتم إزدال اليدين وعدم وضع اليد اليمنى على اليسرى مع وجود حديثين حديث سهل بن سعد الساعدي وحديث وائل ابن حجر فقالوا أولا سهل بن سعد رضي الله عنه كان صحابيا صغيرا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصرح أن الآمر له هو الرسول عليه الصلاة والسلام وإن صدر هذا من مثل أبي بكر أو عمر لقلنا أن أو علي أو صحابة الكبار لكان الأمر هو الرسول هذا الأول أما قول وائل بن حجر رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة فقالوا وإن لم يكن من الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم الملازمة الطويلة إنما وفد متأخرا ولم يمكث كثيرا فلعله رأى النبي على حال هذه تفنيدات القائلين بعدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ما جحدوا الأحاديث بل أثبتوها لكن وجهوها فكان جوابا عليهم لأن كلامهم اغتر به البعض وعمل به البعض قالوا أو الفريق المضاد يقول يسلم لكم يكاد قولكم أن يسلم لكم لكن إذا أوردتم لنا في أي رواية أن الرسول صلى تاركا يديه لعملنا بها وكانت أصلا لعملنا بها وكانت أصلا لكنكم ما أوردتم في أي صفة ما يفيد أن الرسول أسدل يديه. طبعا مسألة طويلة، هناك أدلة أخرى لكل فريق، لكن ذكرت عمدة المقولات فقط والله أعلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، يعني لم يكن لها منادي مؤذن، فتكلموا يوما في ذلك، قال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود، قال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. كذا قال إجمالا، ولكن تفصيلا أن مقولة عمر كانت متأخرة، فالذي رأى الرؤيا لما تناقشوا ولم يصلوا إلى نتيجة رجعوا إلى بيوتهم، فكان منهم صحابي رزق الله الفضيلة هذه، عبد الله بن زيد، نام فرأى في النوم مثل هذا الكلام، مثل هذه المناقشة التي دارت، واحد يقول ناقوس مثل ناقوس النصارى، وآخر يقول نار، وثالث يقول بوق كاليهود، فقال قائل: أولا أدلكم على ما هو خير من ذلك؟ فألقى عليهم الأذان في الرؤيا المنامية، الله أكبر الله أكبر بالرؤيا المنامية، فاستيقظ مسرعا ومن الله عليه بأن حفظها تماما، أن حفظها حفظا متقنا، فذهب إلى الرسول وقال: يا رسول الله، رأيت رؤيا منامية فيها كذا وكذا، وألقى الأذان على رسول الله. قال: الحمد لله، رؤيا حق إن شاء الله، قم يا بلال نادي بها. فقام بلال ينادي، فجاء عمر يجر ثوبه يقول: والله يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأى وسمعت مثل الذي سمع. فحمد رسول الله ربه وشرع الأذان آنذاك، شرع الأذان آنذاك، وذلك كل ما أخذ من روايات الأذان وكيف بدأ الأذان والله أعلم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين.